أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين البشير النبي محمد وعلى آله نور رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة، وهي أن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يجب الصلاة عليه أو لا؟ السبيل في البحث، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فالمقصود أنه مر بنا أن الآية الكريمة هناك عدة روايات، ظاهرها سبحان الله، دونت الرواية مع المحاسن برضه وعدتكم أن في بيها ونسيت الورقة اللي دونت فيها الرواية، أن هذه الآية اللي قرأتها الآن في سورة الأحزاب موردها إذا ذكر اسم النبي، وإن كان بعض الرواية قد تكون مطلقة. صحيح الزرارة أيضا قد يفهم من الذي سنقرأه. المهم ما مر بنا من دلالة الآية، والطائفة الأولى أن من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره يخطأ به طريق الجنة، لكمت هذه الروايات إن لم نقل مستفيضة لأقل يوثق بصدورها لتعدد الطرق المختلفة العديدة، وإن كانت اشترط قد يقال ضعيفة السند، لكن بعضها ليس بتلك الجريمة. الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما ورد من روايات متعددة أيضا ضعيفة السند لكنها متكثرة ومتعددة، أنه كبير من الكبائر وموبقا، وهذه الطائفتين تتعاضد مع بعضهم البعض. الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة روايات معتبرة بل صحيحة ظاهرها الوجوب. فلما جعلتها ثالثة؟ لأن الطائفة الأولى والطائفة الثانية دلالتها صريحة، وإن كان سندها أقل اعتبارا مثلا من الطائفة الثالثة، لكن دلالتها أقوى اعتبارا من الطائفة الثالثة. فبالحال الدلالة أقوى، إذا جعلناها طائفة أولى وثانية. أما هنا عن الطائفة الثالثة ما ظاهره الوجوب كصحيحة زرارة، وهل صحيحة زرارة غير أنها هي طائفة مع رواية أخرى لم نقرأها تصلح أن تكون مفسرة للآية، للآية الكريمة في سورة الأحزاب بعد أنها عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله. صحيحة زرارة مذكورة في أبواب الأذان والإقامة الباب الثاني والأربعون، الحديث الأول باب 42 باب 42 الحديث الأول. طبعا هذه الرواية صحيحة زرارة رواها كل من الكليجي في الكافي، ورواها الصدوق في الفقيه، ورواه الصدوق الفقيه. المهم أن هذه الرواية صحيحة زرارة مثلها كالتالي، قال أبو جعفر عليه السلام إذا أذنت، أنا أجيب مثل الرواية الكامل وإن قطعه صاحب الرسائل لكي يكون الاستظهار موزون عند دلالة الرواية. كثير من الأعلام
أتوا بالمسح المقطع من قبل صلى الله عليه وسلم، لكن الأصح أن الإنسان يرجع للمسح الكامل. التقطيع مؤثر في تغيير ظهور الرواية كثير، ويجب أن يتنبه إلى ذلك الأخوة مرارا كرارا كثيرا. في بدء الرواية قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إذا أذنت فافصح بالألف والهاء. إذا تأكل اعتبرها حاء، وإن كان صحيح البلع لكنه ليس بصحيح. أفصح بدل صحصح، أبرز يعني. إذا أذنت فافصح بالألف والهاء، لأن الألف والهاء تكون آخر شيء، فإذا وقف عند الإنسان يبلعها بلع. لا افصح بها. إذا أذنت فافصح بالألف والهاء وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تلاحظ العبارة كلما ذكرته، يعني أنت أيها المكلف أتيت باسمه، أو ذكره ذاكر أو ذكر اسمه. لاحظ هنا، إذا الرواية تقيد الصلاة على النبي عند ذكره، وتصنع أن تكون في هذا الصحيح تفسير الآية، وبالتالي الآية تكون موردها الوجوب، إحنا موردها الوجوب الصلاة على النبي عند ذكره. الآن أنا عندما قرأت هذا التوهم في توهم أي قائل، لكي لا يقول نحيد عن الموضوعية في الصلاة، واللي لو أتيت لك بس على القطعة أنت تتصدر الوجود، فعندما أتيت بالصدر عدد قد يقول طالب أن يجوم الرواية بالعذاب. وصلي على النبي كلما ذكرته وهو ذكره ذاكر في أذان وغيره، إن حتى بالصلاة يعني مكان آخر. بعد ذلك كتبت رواية آخرها، وإن كانت ليست محل شاهد، لكن كي نقف على جو ظهور الرواية: وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم. نعم، فإذا الرواية قد يقال من نزيلة، لماذا؟ لأن في سورة آداب الأذان ومستحبات الأذان، هو الأذان من جذره مستحب، فكيف بعد بآدابه؟ هذا صحيح، ولكن دل مقطع وصلي على النبي كلما ذكرته ذكره ذاكر في أذان وغيره، يعني حتى في الصلاة. هذه يظهر عندك أنها مثل جملة معترضة لبيان أن الصلاة النبي بسبب ذكره لا يقف أمام طلب ذكره بسبب طلب الصلاة عليه بسبب ذكره، لا يقف أمام هذه السببية والتسبيب كونك في أذان، والأذان ذو هيئة اتصالية، أو كونك في صلاة، لا يمنع عن ذلك. فبالعكس يعني يظهر عندنا البحث إلزامي، لأن تقول أنه النهي عن الأذان شديد، حتى أنه ورد بل أفتى كثير أن التكلم في الأذان مبطل وضعا للأذان مبطل. فهنا في مقابل الإبطال الآن الوضعي للأذان، يقول هنا الإمام يبين هنا أن الصلاة على النبي بسبب ذكر اسمه هذا ليس منصب للأذان، أو في الصلاة عليه. يعني في مقام البحث الزاني وليس في مقام بحث النبي. فإذا هنا هذا المقطع ظاهره بالعكس، الزاني وليس النبي. يعني في مقام بحث القواعد الوضعية قياس الوجوب وظهور الوجوب، بس فكما ذكرت لكم ظهور وليس صراحة، ظهور وليس صراحة. لما لم يكن صراحة بإلاج القرينة على الاستقرار يفرج عن هذا الظهور، بخلاف الطائفة الأولى والثانية التي مرضنا تلك صريحة في كون تنزام وكبيرة وموبقة وما شابه ذلك تماما. من هذه الطائفة أيضا رواية أبي بصير كالمعتبرة، يعني كيف كالمعتبرة وليس المعتبرة، يعني ضعفه يسير لأن في السند فيه ضعف. حسين بن سعيد قال عن بعض أصحابه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن سعيد، لعل ظهرنا كذا. المهم واحد من الطبقة يقول عن بعض أصحابنا لعل حسين صحيح، فهذا صحيح صورة وحرفيا يقال عنها رواية ضعيفة، لكن بالمدقة التعبير عن بعض أصحابنا هو انشهاد منه إمامي، بل ويتعاطى الرواية لأنه يعني الصحبة صحبة في مقام الرواية، لذلك هذه ضعيفة بشيء من الجبر تلحق بالمعتبرة. هذا تصنيف موجود عند العلماء، درجات الضعف يوزنوها بدقة كي يلاحظوا مقدار لازم من الحاجة لجبر ضعف الرواية، فلا يكيلون الضعاف بكيل واحد ولا بميزان واحد، وهي امر مهم. كما ان شلون الروايات المعتبره ليست تكال بكيل واحد، في قويه، في حسنه، في موثقه، في صحيحه، في صحيحه على اي، في تقريب الصدور درجات. كذلك الضعاف من الخطا جدا كيلها بكيل واحد ضعيف غير معتبر، فقط خلص كان انتهى الكلام فيها. لا، من ما ينتهي الكلام فيها، يجب ان تدرس درجة الضعف. هذا ليس من النهج العلمي البناء ما يشاهد ما هو رائج الان فعليا في الاوساط العلمية من ابعاد الرواية الضعيفة بمجرد عدم اقتبال شرائع في الاعتبار فيها وكفى. يجب تحري ودراسة درجات الضعف، ده مهم. بما أحدث إنسان كي يلتفت إلى درجات كيف درجات في ممكن حصول الاستقامة منها، ممكن حصول التواتر منها، مهم جدا. حواليت التواتر مرة بنا مرارا حتما في كتب عديدة، كم عامل كمي عامل كيفي، هو كيف درجات الكم وكيف ما ينتظر، هو درجات الضعف هذه او درجات الاعتبار. نعم، المهم هذه امور اذا عود الانسان في مشي العلمي عليها يغنم غنائم كثيره كما عند العلماء. فاذا روايه ابي بصير كالمعتبره يعني تحتاج الى جبر يسير تجبر، عن أبي عبد الله عليه السلام، نعم نحن ليس لدينا قسمين، عندنا أقسام في الضعاف أقسام وفي المعتبرات أقسام، ما نستطيع أن نأتي بشيء واحد بل هذه متعددة. هذه الرواية موجودة في أبواب الذكر الباب 34 حديث الرابع، الباب 34 حديث الرابع، أبواب الذكر. الأبواب الذكر يعني عند أبواب تعقيبات الصلاة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه، اللهم صل على محمد، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه، إن صلى الإله عليه صلى الله
عليه ألف صلاة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
في ألف صف من الملائكة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولم يبق شيء مما خلق الله إلا صلى على العبد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. هي صلاة الله وصلاة ملائكته بعد ذلك ويره من يسوف عليه.
وهذه الرواية رواها كل من الكليني والصدوق بطريقين عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الضعف. أنا اشتبهت الضعف مو بعض أصحابنا. الضعف الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني عن ابنه زين هذا البطائني من أعطل به أول البطائني مكتئ مهمة أذكرها. البطائني أيام استقامته يعتد بروايته خلافا ما هو معروف أنه يترك المطلق عليه لا يعتد. كيف نعرف قرينة على أيام استقامته؟ لأن البطائني الأب عندما انحرف قاطعته قاطلة الطائفة
كما يشهد ذلك الشيء وغيره.
فالرواد الإماميون الذين يروون عن أيام معنى أيام استقامته هذه قرينة جيدة. هذا من جهة الأب. أما إذا كان الراوي عن الأب الابن أو واقف آخر لا بعد ما يستطيع أن يجيز. بل إذا الراوي واقف قرين عنه أيام وقته وانحراف وليس أيام استقامته إذن من لا يصلي. لكن البطائن الابن وهو حسن اسم الحسن بن علي بن أبي حمزة هذا روى عنا كثير من الكبار الإمام الأكبر ولا أقول أن وثق لكن يعني كأنما رواياته يعتد بها من جهة المتن أو توزع من جهة المتن فتعتبر ويعتد بها. فعلى أي حال فالرواية ليست بالتزيين الضعف. نقطة أخرى في البطائن الأب والابن أن كثيرا ما هذا البطائن الأب والابن لا يكون هو البطائن الأب والابن قد يكون أبو حمزة الثمالي. أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار ثابت بن دينار أبو صفية كان يقول كنده المعروف بعد من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق والكاظم وبقي إلى عهد الرضا حتى في رواياتنا أبو حمزة الثمالي كسلمان أدرك خمسة من المعصومين. هذا أبو حمزة الثمالي كان له أبناء أربعة أو خمسة حسن وحسين وعلي. فالتمييز بأن هذا علي بن أبي حمزة هذا علي بن أبي حمزة البطاني وعلي بن أبي حمزة ابن أبو حمزة والحسن بن علي بن أبي حمزة على الحسن الذي حبيه ابن علي بن حمزة البطاني أو الحسن حفيد أبو حمزة الثمالي يقع الاشتراك في بعض الموارد. فواحد لابد من التمييز. بعض الموارد هو الثمالي الكثير يحسبه أنه هو البطاني. هذه أيضا نقطة أخرى من أمثلة الأشياء. على كل فإذا هذه الرواية أشكل على دلالتها خلال أنه إذا ذكر النبي قوله عليه السلام ذكر فأكثروا الإكثار مواجب مستحب. وإذا كان الإكثار مواجب مستحب إذن الرواية في صدر الأمر النبي ولا تفكيك بين أصل إذا ذكر فصلي وبين إذا ذكر فصلي الإكثار أنه هو لم يأتي في كلامه عليه السلام بأنه بأمرين إذا ذكر فصلي عليه وأكثر لا قال إذا ذكر فأكثر فأكثر الصلاة عليه.
فإذن هذا أمر نزلي وليس أمر إجرامي. في الجواب عن هذا نكتة فقهية رقيقة استفدنا عنها في موارد عديدة، وهي ماذا؟ وهي أن عندنا الأمر بمتعلقات ذات مراتب عديدة، مثل الأمر بصلة الرحم. الأمر بصلة الرحم خصلة الرحم درجات شدة وضعف وما شابه ذلك، فأي مطلب منها إلزامية؟ كل المراتب لا يمكن التزام بها إلزامية. إذا نزلية إذا لا محالة تكون صلة الرحم نزلية، لا فحليتها عنها. بل في موارد الأمر بعنوان ومتعلق وطبيعة ذات مراتب تلقائيا للمراتب العليا تكون نزلية، والشخص الأدنى يكون ماذا؟ إلزامي. طبعا في جانب الأمر، في جانب النهي على العكس. مثلا دعونا في جانب الأمر، في جانب الأمر مثلا إذا أمرت بصلة الرحم، صلة الرحم ذات درجات، أدنى درجات صلة الرحم تلك الدرجة التي إن لم تأتي بها يكون عقوب. طبعا هذه إلزامية، طبعا هذه إلزامية. يعني مثلا درجة من صلاة الرحمة السلام عليكم، شفت شراطية اللي تقول لي السلام عليكم، شفت عنها هذا قطيع عزب. أدنى درجة تلفون شيلة السلام عليكم كيف أحوالكم بزيتك هذا المقدار من التواصل، هذا أدنى درجات الصلاة الرحمة. هذا البخيل ما يأخر به، لا يكلف وقت ولا يكلف فلوس ولا يكلف ويجرب صلاة الرحمة، والعياذ بالله لا نقع فيه نحن في صلاة الرحمة. فهذا المقدار طبعا واجب، أنا قطيعة رحم تلتزم. فشوف مع أن صلاة الرحم ذات درجات أنا مجرب. الآن مثلا الأدب مع الله ورسوله والأئمة، الأدب والتأدب أي من راجح ومطلوب وكذا، هو كل درجاته. إذا كل درجاته الواحد يقع في مشقة، والأدب درجاته طبعا له كل درجاته. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا كذا كذا كذا، تعزروه وتسبحوه كذا كذا، حيث مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره وغيره. فهذه الأمور طبعا مطلق الآداب لها مراتب، لكن درجة من درجات الأدب مع الله ومع رسوله ومع هذا الرسول إذا لم يلتزم بالإنسان تستلزم جفاء أو تستلزم سوء أدب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون، لا يعقلون. عقل ما فتقصد الجفاء والقطيع سوء الأدب ده حرام. لا ترفعوا أصواتكم فوق كذا، هي أيضا من الآداب، هي درجة من الآداب اللي هي كبيرة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كذا. فكبيرة بعد، ليس أنه بعد صغيرة، وليس فقط الزامية كبيرة. فهذه الأمور طبعا هي ذات درجات. إذا في ولما جرى أمثلة في أبواب الفقه إلى ما شاء الله، أن نؤمر بعنوان أو بطبيعة أو ننهى عنها. الطبيعة هي طبيعة ذات مراتب، وما يلتزم بأن كلها إلزامية، يكون قدر انطلاقا إلزامي والبقية غير إلزامي، إما راجح أو مفروض مرجوح، وتشتد الرجحان أو المرجوحية بحسب الدرجات. فبالعكس هذا هنا إذا شو عبارة الرواية، إذا ذكر النبي فأكثر الصلاة، ليس في صدد أصل الصلاة، إنما أصل الصلاة مفروغ منها،
كان صلى الله عليه وسلم أكثروا إذا واضح أنه في صدد نجمية المراتب العليا مو في صدد أصل الصلاة.
فبالعكس ظهورها في الوزور ظهور مجين يقولون الأعلام تأمل تعرف تأمل بعض الأمور بلا تأمل تأمل شفاء واضحة.
طبعا هذه الرواية
رواها ذكرنا المسؤولين والصدوق بطريقين مختلفين وقريب من مضمونها أيضا رواية أخرى مروية في أبواب الذكر الوسائل الباب 42 أيضا الحديث 13 في الحديث 13 الرواية مروية عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي عن أبي عن جده يعني كان ظهر الله عبد الله بن الحسن المعروف واحد آخر بس هم علوي إلا أن الأمر بالإكثار فيها لم يقيد بإذان ذكره صلى الله عليه وسلم عاية حال متعبدة وهذا السند لهذه الرواية وإن لم يكن مثلا صحيح ولكن يجبر يعني قابل لجبري مع الرواية السابقة سيما مع وجود بعض صحيحة الزرارة في هذه الطائفة الثالثة إذا من طوائف الروايات الدالة على وجود الصلاة إلى ذكر النبي لكن نطلع كما ذكرنا سندا لا بأس بها جيدة ولكن دلالتها في درجة الظهور. الطائفة الرابعة زي مقابل هذا الظهور لماذا لا نعمل بهذا الظهور؟ السيد يقول رحمة الله عليه فسك بهذا الاستدلال لو كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لازمة إذا ذكر لكان هذا الوجوب مشتهر بكون ابتلائي يومي في كل يوم مباشرة حيث لا نحاج من سيرة تشرع الالتزام باللزوم إذا ما يمكن أن نأخذ بظهور هذه الروايات عمدة دعواها السيرة مثلا المتصلة من المتشرعة على عدم اللزوم هكذا على كل ادعى التلقين اذا كيف يمكن لنا ان نرسم الى السيرة المتشرعة لو فرضوا ان السيرة هكذا بالدقة محققة على هذا الامر مع ان الشيخ المسلم طاق عن النبي السنة صلى الله عليه وسلم ذكرها على محل اخر بس اصل الصلاة على النبي سيد المسلمين العام من اين سيد المسلمين لا يصلون او لا يرون الزامع من باب النادي هذا الارتكاز يحتاج لدراسة ثم كيف المهم كيف نعول على هذا على هذه السيرة لو تمت ولو سلم وجودها كيف يمكن الاعتماد عليها مع وجود الطائفتين السابقتين من الروايات ولو افترض ضعيفة السند على أنه كبير أو منطقة كيف أمر مشكل يعني هذه الطائفة الثالثة التي هي صحيحة سندا وفيها ما هو مجهول سندا يعتبر في دلالة مع الطائفتين السابقتين استقصاء انصافا يعني عند المتأخرين للروايات الضعاف في تقصير وحنا رواية الضعاف بطرق متباعدة يشكل استفاضة أو على الأقل يشكل وثوق بالصدور مع الوثوق بالصدور كيف يدرى على كل إجمال علمي في هذا الجانب مشهور عند المعاصرين وهذا أمر مشكل
الطائف الرابع ما دل على الوجود.
نعم.
طبعا هذه في ذهنه ومن لم يرغب في ذلك يعني ترك استخفافا وترك استخفافا يكون ملزم بلا شك. هذه أمر ذكر بحثنا سابقا أن الأمر حتى النبي إذا تركه الإنسان استخفافا ما يتركه لعدم تقبال الناس واحد موجود الشغل موجود مزاح موجود هذا الأمر لكن يتركه لعدم استخفافا يعني لا يقيمه لا يقيمه على خطأ هذه معصية لأنه يجب أن يسلم الإنسان في قلبه بتعظيم ما عظم الله وتحقير ما حقر الله أنه عظم ما حقر الله وحق العوض إلى ما عظم الله لا يسلم بس قد يكون تعظيم ما عظم الله وأن الله لم يعظمه بتلك الدرجة بدرجة نعم حتى تلك الدرجة تقرأون تعظمهم بتلك الدرجة هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري في بحث العلم الإجمالي هل الموافقة الالتزامية لازمة أو لا؟ واضح عليكم الموافقة مو العملية البدنية الموافقة ماذا؟ ها؟ الالتزامية قال بدرجة من المنزلة تركه رغبة عن ذلك في طبعا الاستصحاب المهم الطائفة الرابعة الطائفة الرابعة ما دل على الوجوب مطلقا لكن من دون تقييد لما إذا ذكر اسم النبي كما اعتبرت الفضل بن شعبان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ما اعتبرت الفضل بن شعبان معروفا والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح وغير ذلك. اللطيف أن السيد الطيب رحمة الله عليه هاي كلمة واجبة عند الظهور كلش ممتاز يلف يلف والحال ان لفظه واجبه في الروايات ليست معنى الالزام لفظه واجبه في الروايات بمعنى ثابت تشريعها اكل طلبها اما الزام لا في كثير من المعارض اصلا ليست الالزام لفظه واجبه في الروايات ليست معنى الالزام تصرح الوصولين الآخرين لفظة واجب في الرواية كثيرا ما بمعنى غالبا غالبا كبيرة كثيرة تستخدم بمعنى ثابت تشريعا مفروغ من تشريعها بالمعنى هنا لذلك هذا الواجب المشرعة مسنونة في كل موضوع من مواقع الهامة مثل العباط العطس على الأول ماما هو العطس يقول اللهم صل على محمد وعلى القرآن أو حتى عندما يذبح ذابح يصلي الله يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم ويقول اللهم صل على محمد وعلى القرآن وهذا مجرد في كل مواطن كما في قول الإمام الصادق إن لنا يعني الصلاة علينا حق لنا في كل فاعل كل فاعل كما عند روايات معتبرة مستحب الصلاة عليهم كلما ذكر الله، كلما ذكر الله يستحب الصلاة عليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كيف واذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا عليهم صلاة كثيرة. فالمقصود طبعا هذا بالنسبة إلى الصلاة المبتدأ، بينما كلامنا في أي صلاة إذا ذكر اسم محلها هذه الرواية اللي هي معتبرة في فضل المشادان مطابقة لها رواية الأعمش الصدوق. الأعمش الراوي الكبير الرواة العامة مو بعيد أنه استبصر في آخر حياته وكان له أنس وتردد عيني على إمام الصادق يتزوج من سليمان بن مهراس الأعمش. الصدوق عنده عدة روايات عن الأعمش، روايات طويلة المتن بالصفحات في عدة مسائل، كان من مجالس أو من مجلس طويل تكلم به الأعمش على الصادق وروى عنه. نعم رواه صدوق الإسناد على الأعمش عن جعفر بن محمد في نفس أبواب الذكر من باب 42. ولعلنا هذه أيضا واجبة بما إذا ذكر أثناء الظهر أثناء النعام. أيضا رواية الكهف عن الجلد الصباح عن علي في خطبة يوم الجمعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين ختم به النبي وأرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله أجمعين، فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه لديه. في تعبير عليه السلام أوجب الصلاة عليه، أوجب طبعا ظهور أكثر من واجب، وإن كان أيضا بمعنى السنة وأمر سنة إلهية يصلى على النبي. عليك حال هذه الطائفة المجموعة يمكن اعتبار سنده دلالتها أظهر الدلالات، وإن كان بعض العلماء والشيخ يعتبرها من أقوى الدلالات لكن لم يعمل بها، لكن هي دلالة معارضة لما تقدم. محصل الكلام أن القول باستحباب جزما مشكل، الاحتياط لازم على أقل تقدير أن إذا ذكر اسم النبي يصلي الإنسان. صلى الله على محمد وعلى آله.